إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من الأخلاق الجميلة والخصال الحميدة الوفاء، والتي أمر الله بها ورغب فيها الوفاء بالعهود. والوفاء بالعهد ضد الغدر والخيانة، وضد الكذب والخيانة. وبالوفاء بالعهود تآلف القلوب وتقوية الأواصر بين الأمة المسلمة وإثبات محاسن الدين وفضائله لغير المسلمين ليعلموا هذا الدين حقا وما اشتمل عليه من أخلاق وفضائل. وقد جاءت النصوص في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم تحث على الوفاء وتوجبه. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وجاء في السنة أن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كان بينه وبين الروم عهد، فكان يسير في بلادهم، فإذا انقضى العهد أغار عليهم. فجاء يوم رجل على فرس أو بالرنادي قال: لا، الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر. فإذا عمرو بن عبسة فسأله معاوية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد وثاقا ولا ينقضه حتى تنتهي المدة أو ينبذ لهم على سواء. أيها المسلمون، وللوفاء بالعهد فضائل عديدة ومناقب كثيرة. للوفاء بالعهد فضائل عظيمة ومناقب كثيرة. فأولا، أن الوفاء بالعهد صفة من صفات ربنا جل وعلا، فقد أخبرنا في كتابه أنه لا يخلف الميعاد. قال جل وعلا في دعاء المؤمنين: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقال جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله. ومن أوفى بعهده من الله. وثانيا، أن الوفاء بالعهد خلق أنبياء الله المرسلين. قال جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الآية. ومنها أن الوفاء بالعهد خلق أهل الإيمان الموعودين بالفردوس الأعلى. قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والوفاء بالعهود صفة الصابرين الصادقين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والوفاء بالعهد خلق ذوي الألباب. قال جل وعلا: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ومن فضائله أيضا أن الوفاء بالعهد سووا لدخول الجنة، سووا لأن وفاء بالعهد سووا للأجر العظيم. ومن أوفى قال جل وعلا ومن أوفى بعهده من الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومنها أن الوفاء بالعهد سبب لدخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم اضمنوا لستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وغضوا أبصاركم، وحصنوا فروجكم، وكفوا أيديكم. ومنها أن إخلاف الوعد من خصال المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق أحد كذب، وإذا أحد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاف فجر. أيها المسلمون الوفاء بالعهد شامل لما بين عبده وبين ربه، وما بينه وبين عباده، وما بينه وبين عباد الله. والوفاء بالعهد مجالاته واسعة عديدة تشمل مصالح الدنيا والآخرة. فمن الوفاء بالعهد أولا أن توفي بعهد الله الذي عهدت الله عليه، لأن الله أخذ من ذرية بني آدم العهد في صلب أبيهم بعبادته وحده لا شريك له. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لأن الله خلق الخلق لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الرسل ليقيموا هذا التوحيد للناس ويوضحوه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفطر الخلق عليها بالحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن مجالات الوفاء بالعهود الوفاء بقضاء الحقوق المالية كقضاء الدين، فإن الوفاء به واجب، والتخلف عن ذلك خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قضاء الدين ويحذر من الدين ويرغب في قضائه، ويعد الحريص على القضاء بعون الله تعالى جل بعون الله تعالى. وكان يمتنع عن الصلاة على من على من هو على وكان يمتنع من الصلاة على من عليه دين حتى يضمن أحد القضاء عليه. هذا في أول الإسلام حتى للأمة على أداء الحقوق. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من المماضي الحقوق مع القدرة على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لي الوالد يحل عرضه وعقوبته. وقال: مط الغني ظل. ومن ومما يجب الوفاء بالعهد به ما بين الزوجين من شروط عندما تشتري الزوجة أو أولياؤها أو الزوج شروطا عند عقد النكاح، فلا بد للزوجين من القيام والالتزام بهذه الشروط، فإنها من الشروط المهمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالشروط بين الزوجين يجب الوفاء بها ما دامت شروطا توافق الشرع ولا تخالفه. ومما يجب الوفاء به ما بين الزوجين من تعامل طيب وخصال طيبة، فالزوج لا ينسى فضائل امرأته ومحاسنها وأخلاقها يتحدث بذلك، والمرأة أيضا كذلك. قال الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن العهود التي يجب الوفاء بها حقوق العمال والمستأجرين، فيجب على رب العمل أن يؤتي أن يعطي العامل حقه كاملا في وقته وبقدره، وأن لا يضايقه ولا يحمله على التنازل حقه، بل يعطيه حقه كما اتفق معه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعامل له حق أن تعطيه أجرة كاملة من غير نقص في وقتها المحدد والزمان المتفق عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وجاء في الحديث أن الله يقول: ثلاثة أنا خاص يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فهؤلاء توعدوا بهذا الوعيد الشديد، الله خصمهم يوم القيامة. فارحم هذا العامل وأعطيه حقه كاملا، وإياك وإياك وإضرار به وتأم المواطة بحقه وحمله على خلاف ما اتفقت معه عليه، فإن هذا غش وخيانة. كما أن على العامل واجبا أن ينسب العهد الذي عاد عليه فيؤدي العمل تاما كاملا من غير نقص، فمن غشنا فليس منا، والله يحب من العامل إذا عمل أم يتقنه. ومن العهود ومن الوفاء بالعهد أيضا وفاء الرعية بالسواء يلتزموا به من طاعة ولي أمرهم والسمع والطاعة له والبيعة الشرعية التي أخذت عليهم جميعا بالسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. فإن الله جل وعلا أمرنا بطاعة ولاة أمرنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبيعتنا لولي أمر تقتضي وجوب السمع والطاعة بالمعروف وعدم الخروج وعدم التأليب عليهم، وأن نسمع ونطيع ونسعى في جمع الكلمة وتأليب الصف ووعد الهدف دون أن نحدث ما يسمى الفوضى والبلبلة، فإن هذا خلاف الشرع. فالبيعة والوفاء بها. يقول صلى الله عليه وسلم: من بايع أميرا فأعطاه صفة يمينه وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ولما قوما بايعوا أميرا بمصالح الدنيا فإن لم تتم المصالح خرجوا. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم رجل عند رجل على فضل ما يمنع ابن السبيل، ورجل قال ورجل نادى على سلعة بعد العصر لقد أعطي فيها كذا وكذا وليس كذلك، ورجل بايع أمير الدنيا فإن وفى وفي له وإلا لم يوفي. هذا خطر عظيم، لأن البيعة واجبة، وألا نصغي إلى آراء المغرضين والمشوشين وأرباب الفتن ودعاة السوء الذين لا يبالون بالأمة ولا ينظرون إلى عواقب الأمور، وإنما يريدون التصيد الأخطاء وتجسيد الأخطاء والتغافل عن الحسنات والفضائل. ومما يجب العبار به التزام ولي الأمر حقوق الرعية التي التزم بها وبيعت له على ذلك، فواجب السعي فيما يفصل الأمة والرفق بها والإحسان إليها والشفقة إليها والسعي فيما يحقق مصالحهم في دينهم ودنياهم. ومما يجب من العهود يجب الوفاء بها الوفاء بالنذر، فإن النذر يجب الوفاء به، لا شك أن النذر تركه أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر نذرا ونذره طاعة لله وجب الوفاء به. يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقد مدح الله المؤمن بقوله يوفوا، وقد مدح الله المؤمنين بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن العهود التي يلزم الوفاء بها ما بينك وبين التعاون إخوان من شروط في العقود المبايعات أو الإجارة أو تنفيذ أي مشروع، فإن الواجب وفاء. وبالحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن العقود التي يجب الوفاء بها ما يلزم مسؤولين عن أي مصلحة من مصالح الأمة أن يقوموا بواجبهم وبمسؤوليتهم بأمانة وإخلاص وصدق وقيام بالواجب واعتقاد أن الله سائلهم عن مسؤولياتهم أقسموا عليها وأدوا القسم على أن تزموا به، فواجبهم القيام بهذه المهمة بصدق وإخلاص وتقرب إلى الله. ومن المعادات بها ما بين الدول الدول بعض بعضا والشعوب والأمم، فيجب الوفاء بالعهود والتزامها. ومن العهود التي يجب الوفاء بها أيضا رعاية الذميين والمستأمنين دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، فمتى أعطوا الأمان وجب أن نوفيهم حقهم، فلا نظلم في أموالهم ولا أعراضهم ولا دمائهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ومما يجوز به أيضا ما يلتزم ينفذ مشاريع الأمة في كل المشاريع ينفذونها ويلتزمون بها، أن يتقوا الله فيما ينفذون وفيما أخذوا عليه العمل، أن ينفذوا المشاريع كلها بصدق وأمانة التزاما للوقت وتحريا للدقة وتطبيق المواصفات المطلوبة، وأن لا يغشوا وأن لا يخدعوا وأن لا يتلاعبوا، وأن يكل الأمور ومن تولى مشروعا فليباشر نفسه وليتولاه بنفسه وليكن مشرفا عليه، وليحذر هذه العقود الباطنة التي تضعف شأن المشروع وتجعله يترامى بين فلان وفلان حتى يؤدى على ضعف ووهن، وهذا كله خطأ. بل يجب الوفاء بالمناقصات وتطبيقها لا سيما شأن الأمة العامة في طرقها وأماكنها، فيجب أن تطبق المواصفات تطبيقا صحيحا بصدق وأمانة، لأن هذا هو المطلوب، لأن الخيانة بذلك خلاف وخيانة العهود. والله جل وعلا يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلا بد لمنفذ المشاريع الأمة أن يكونوا أهل صدق وأمانة وإخلاص ومراقبة لله وخوف من الله، لا يهمهم أن يخدعوا الأمة ولا يخدعوا الناس، بل يجب أن يكونوا مستشعرين بأن الله مراقب لأحوالهم، عالم بسرهم وعلانيتهم، وأن أي مجنفذ على خلاف المواصفات المطلوبة وعلى خلاف الواقع أن هذه خيانة للعهد ونقض للأمانة ودل على فساد القلب وسوء الضمير. فالواجب تقوى الله. إن المشاريع إذا وفلت بأي جهة ما من الجهات يجب أن تنفذ الجهة وأن تولاها بنفسها وأن لا تكلها إلى فلان وفلان. فمن الأخطاء أن تكون هذه المشاريع دولا بين فلان وفلان، جهة أولى ثم ثالثة، ثم تضعف هذه المشاريع ويدب فيها النقص والخلل من حين ما تنفذ، لأن الأمانة ضعفت وأن المتع الأول لم ينفذ الأمور بل أخذ نصيبه من المصلحة ووكلها إلى غيره، وقد وكل إلى من هو أقل من علما وفضلا وتنفيذا، وهذه كلها أمور لا تجوز. بل يجب الصدق والأمانة والعدل وتحري الدقة في مصالح أمة، لأن هذه مصالح أمة. لو كنت شخصا واحدا كنت خير فرد، لكن أن تكون الأمة في مشاريعها وفي مصالحها العامة والخاصة فتلك خيانة لا تعتبر. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد سمعنا فوائد الوفاء بالعهد وأضرار عدم تنفيذ العهود والعقود الشرعية. لنعلم أولا أن الله جل وعلا شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وجبله على أكمل الأخلاق وأفضلها، وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم خير الناس وفاء بالعهود فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين أهله، وفيما بينه وبين أقاربه، وفيما بينه وبين أصحابه، وفيما بينه وبين أعدائه أيضا، فصلوات الله وسلامه عليه. أما مع ربه فإنه صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس لله وأشد خوفا من الله، خوفا من الله جل وعلا، إني لأخشاكم لأتقاكم له. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بما أوجب الخير قيام فيما بينه وبين ربه، قام الليل حتى فقد ما تقول له عاش يقول ألا أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم أمينا فيما اؤتمن عليه من تبليغ رسالات الله، امتثال لقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فدعا إلى الله حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة واستجر خلق يوم عرفة على أنه بلغ رسالات ربهم، فقال أشهد أنك بلغ. قال ولما قال صلى الله عليه وسلم وأديت ونصحت فرفع إصبع السماء وقال اللهم اشهد صلوات الله وسلامه عليه. كان تعامل مع أهله تعامل المروءة والشهامة والأخلاق الكريمة. فكانت زوج خديجة أول نساء أول ما تزوجها قبل أن يوحى إليه، وبأنها رأت في أخلاقه الكريمة وسيرته النبيلة ما دعاها إلى أن خطبته لنفسها، فكانت معه خيرا عون على الطاعة، تحمس معه أعباء الدعوة في أولها، فتضمد الجراح وتواسيه وتعينه وتسليه وتخفف آلامه وأحزانه رضي الله عنها وأرضاها. أكرمها فلم يتزوج معها غيرها، وكان يذكر فضائلها ويذكر محاسنها، حتى قالت له عائشة ما هذه خديجة؟ قال كانت وكان لي منها ولد. وكان يكرم صديقاتها ويواسيهم، تستأذن عليها أختها هالة فيقول فيرتاع ويقول اللهم هم من خويلد. وكان يذبح الذبيحة فيبعث لصديقة خديجة من هذه الذبيحة إكراما لها ومواساة لها وعن نسيان فضائلها. كذلك إكرامه لعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، عرف لها فضلها ولأبيها وأهل بيتها. فكان في آخر حياته في الأسبوع الذي آخر حياته جمع زوجاته واستأذنهن جميعا أن يمرض عند عائشة وأن يبقى عندها تلك الأيام في آخر حياته عند أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان أصغرهم سنا إذ ذاك عمرها لم يبلغ 18 من عمرها. مات النبي وهي مسجد إلى صدرها، مات بين حاقنتها وذاقنتها. تقول رضي الله عنها دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك، فرأيت النبي ينظر السواك فأخذت السواك وقضبته طيبته فاشتاك به النبي، فما رأيت استأنس سواك أفضل منه. ثم رفع بصره السماء وقال اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم وفاء لأقربائه، حرص على هدايتهم ودعوة من الله، يناديهم يا معشر قريش يا معشر قريش سر يا معشر قريش يناديهم يا معشر قريش ويا فاطمة محمد ويا صفية بعمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يدعوهم إلى الهدى كما أمر الله وأنذر عشيرتك الأقربين. لما مرض عمه أبو طالب الذي كان يؤويه وينصره ويدافع عنه أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وأضرابه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي وأعاد، فكان آخر ما قال عبد المطلب هو على ملة، وكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لأنا عنه. فأنزل الله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ومن وفاء مع أصحابه حب أصحابه والرفق بهم والإحسان إليهم، قسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى المؤلف قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، فجمعهم وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالا فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ فكلما قال شيء قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم وصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك ومطرودا فآويناك. يا معشر الأنصار، أترون أن يرجع الناس بالشاء والبعيد وترجعون بالنبي إلى رحالكم؟ يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات ماتكم. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس وادي شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا. يا معشر الأنصار، الأنصار وشعار والناس دثار. اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى خضبوا لحاهم. هذا الوفاء وهذه الكرامة ومعرفة حقوق الحقوق، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما وفاءه مع أعدائه، فإنه يوم الحديبية اتفق مع كفار قريش على أن من أتى محمدا من آل مكة مسلما رده إليهم، ومن أتاهم من المدينة مرتدا لم يردوه، فكان شرطا قاسيا على المسلمين، ولكن الله جعل له مرجعا ومخرجا. فسمع أناس من أصحاب النبي هذا، فكانوا في المرصاد عير قريش يغيرون عليهم ويهدم صالحهم. فلما رأت قريش أن الأمر شديد، طلبوا من النبي أن يسقط هذا الشرط، فكان إسقاطه من طريقه لا من طريقه، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الوفاء بالعهود والعقود، صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله: وإنك لعلى خلق عظيم. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اصلح قادة الأمة ومنهم التوفيق والسداد. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم نصحة والسلامة والعافية. اللهم كله عونا ونصر في كل مهمة. اللهم وفقه للعمل بالحق والتزامه، اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ودله على كل عمل تحبه وترضاه. اللهم شد عضده بولي عهده سلمان بن عبد العزيز، سدده في أقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من الأخلاق الجميلة والخصال الحميدة الوفاء، والتي أمر الله بها ورغب فيها الوفاء بالعهود. والوفاء بالعهد ضد الغدر والخيانة، وضد الكذب والخيانة. وفي الوفاء بالعهود تآلف القلوب وتقوية الأواصل بين الأمة المسلمة، وإثبات محاسن الدين وفضائله لغير المسلمين، ليعلموا هذا الدين حقا وما اشتمل عليه من أخلاق وفضائل. وقد جاءت النصوص في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم تحث على الوفاء وتوجبه. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وجاء في السنة أن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كان بينه وبين الروم عهد، فكان يسير في بلادهم، فإذا انقضى العهد أغار عليهم. فجاء يوم رجل على فرس أو بالرنادي قال: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر. فإذا عمرو بن عبسة فسأله معاوية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد وثاقا ولا ينقضه حتى تنتهي المدة أو ينبذ لهم على سواء. أيها المسلمون، وللوفاء بالعهد فضائل عديدة ومناقب كثيرة. للوفاء بالعهد فضائل عظيمة ومناقب كثيرة. فأولا، أن الوفاء بالعهد صفة من صفات ربنا جل وعلا، فقد أخبرنا في كتابه أنه لا يخلف الميعاد. قال جل وعلا في دعاء المؤمنين: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقال جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى ومن أوفى بعهده من الله. وثانيا أن الوفاء بالعهد خلق أنبياء الله المرسلين، قال جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى، وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الآية. ومنها أن الوفاء بالعهد خلق على الإيمان الموعودين بالفردوس الأعلى، قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والوفاء بالعهود صلة الصابرين الصادقين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والوفاء بالعهد أيضا، والوفاء بالعهد خلق ذوي الألباب، قال جل وعلا: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ومن أيضا فوائد أيضا ومن فضائله أيضا أن الوفاء بالعهد سبب لدخول الجنة، أن الوفاء بالعهد سبب للأجر العظيم. ومن أوفى بقال جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومنها أن الوفاء بالعهد سبب لدخول الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وغضوا أبصاركم، وحصنوا فروجكم، وكفوا أيديكم. ومنها أن إخلاف الوعد من خصال المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق أحد كذب، وإذا أهد غدر، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاف فجر. أيها المسلمون الوفاء بالعهد شامل لما بين عبد وبين ربه، وما بينه وبين عباده، وما بينه وبين عباد الله. والوفاء بالعهد مجالاته واسعة عديدة تشمل مصالح الدنيا والآخرة. فمن الوفاء بالعهد أولا أن توفي بعهد الله الذي عهدت الله عليه، لأن الله أخذ من ذرية بني آدم العهد في صلب أبيهم بعبادته وحده لا شريك له. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لأن الله خلق الخلق لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الرسل ليقيموا هذا التوحيد للناس ويوضحوه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفطر الخلق عليها بالحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن مجالات الوفاء بالعهود الوفاء بقضاء الحقوق المالية كقضاء الدين، فإن الوفاء به واجب، والتخلف عن ذلك خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان يرغب في قضاء الدين ويحذر من الدين ويرغب في قضائه، ويعد الحريص على القضاء بعون الله تعالى جل بعون الله تعالى، وكان يمتنع عن الصلاة على من على من هو على وكان يمتنع من الصلاة على من عليه دين حتى يضمن أحد القضاء عليه. هذا في أول الإسلام حثا للأمة على أداء الحقوق. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من المماضي الحقوق مع القدرة على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. وقال: بط الغني ظل. ومما يجل الوفاء بالعهد به ما بين الزوجين من شروط عندما تشتري الزوجة أو أولياؤها أو الزوج شروطا عند عقد النكاح، فلا بد للزوجين من القيام والالتزام بهذه الشروط، فإنها من الشروط المهمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالشروط بين الزوجين يجب الوفاء بها ما دامت شروطا توافق الشرع ولا تخالفه. ومما يجب الوفاء به ما بين الزوجين من تعامل طيب وخصال طيبة، فالزوج لا ينسى فضائل امرأته ومحاسنها وأخلاقها يتحدث بذلك، والمرأة أيضا كذلك. قال الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن العهود التي يجب الوفاء بها حقوق العمال، حقوق العمال والمستأجرين، فيجب على رب العمل أن يعطي العامل حقه كاملا في وقته وبقدره، وأن لا يضايقه ولا يحمله على التنازل حقه، بل يعطيه حقه كما اتفق معه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعامل له حق أن تعطي أجرة كاملة من غير نقص في وقتها المحدد والزمان المتفق عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وجاء في الحديث أن الله يقول: ثلاثة أنا خاص يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فهؤلاء توعد بهذا الوعيد الشديد، الله خصمهم يوم القيامة، فارحم هذا العامل وأعطيه حقه كاملا، وإياك وإضرار به وتأمن مواطة بحقه وحمله على خلاف ما اتفقت معه عليه، فإن هذا غش وخيانة. كما أن على العامل واجبا أن يلزم العهد الذي عاد عليه، فيؤدي العمل تاما كاملا من غير نقص، فمن غشنا فليس منا، والله يحب من العامل إذا عمل أن يتقنه. ومن العهود ومن الوفاء بالعهد أيضا وفاء الرعية بالسواء يلتزموا به من طاعة ولي أمرهم والسمع والطاعة له والبيعة الشرعية التي أخذت عليهم جميعا بالسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. فإن الله جل وعلا أمرنا بطاعة ولاة أمرنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبيعتنا لولي أمر تقتضي وجوب السمع والطاعة بالمعروف وعدم الخروج وعدم التأليب عليهم، وأن نسمع ونطيع ونسأل في جمع الكلمة وتأليب الصف وحده دون أن نحدث ما يسبب الفوضى والبلبلة، فإن هذا خلاف الشرع. فالبيعة والوفاء بها. يقول صلى الله عليه وسلم: من بايع أميرا فأعطاه صفة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ولما قوما بايعوا أميرا لمصالح الدنيا فإن لم تتم المصالح خرجوا. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم رجل على فضل ما يمنع ابن السبيل، ورجل نادى على سلعة بعد العصر لقد أعطي فيها كذا وكذا وليس كذلك، ورجل بايع أمير الدنيا فإن وفى وفي له وإلا لم يوفي. هذا خطر عظيم، لأن البيعة واجبة، وألا نصغي إلى آراء المغرضين والمشوشين وأرباب الفتن ودعاة السوء الذين لا يبالون بالأمة ولا يلجؤون إلى عواقب الأمور، وإنما يريدون التصيد الأخطاء وتجسيد الأخطاء والتغافل عن الحسنات والفضائل. ومما يجب العبارة به التزام ولي الأمر حقوق الرعية التي التزم بها وبيعت له على ذلك، فواجب السعي فيما يفصل الأمة والإفق بها والإحسان إليها والشبقة إليها، والسعي فيما يحقق مصالحهم في دينهم ودنياهم. ومما يجب العهود من العهود يجب الوفاء بها الوفاء بالنذر، فإن النذر يجب الوفاء به، لا شك أن النذر تركه أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر نذرا ونذره طاعة لله وجب الوفاء به. يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله يطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقد مدح الله المؤمن بقوله يوفوا، وقد مدح الله المؤمنين بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن العهود التي يلزم الوفاء بها ما بينك وبين التعاون إخوان من شروط في العقود المبايعات أو الإجارة أو تنفيذ أي مشروع، فإن الواجب وفاء. وبالحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن العهود التي يجب الوفاء بها ما يلزم المسؤولين عن أي مصلحة من مصالح الأمة أن يقوموا بواجبهم وبمسؤوليتهم بأمانة وإخلاص وصدق وقيام بالواجب واعتقاد أن الله سائلهم عن مسؤولياتهم أقسموا عليها وأدوا القسم على ما التزموا به، فواجبهم القيام بهذه المهمة بصدق وإخلاص وتقرب إلى الله. ومن المعادات بها ما بين الدول والعالم الدول بعض بعضا والشعوب والأمم، فيجب الوفاء بالعهود والتزامها. ومن العهود التي يجب الوفاء بها أيضا رعاية الذميين والمستأمنين دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، فمتى أعطوا الأمان وجب أن نوفيهم حقهم، فلا نظلم في أموالهم ولا أعراضهم ولا دمائهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ومما يجوفاء بأيضا ما يلتزم ينفذ مشاريع الأمة في كل المشاريع ينفذونها ويلتزمون بها أن يتقوا الله فيما ينفذون وفيما أخذوا عليه العمل، أن ينفذوا المشاريع كلها بصدق وأمانة التزاما للوقت وتحريا للدقة وتطبيق المواصفات المطلوبة، وأن لا يغشوا وأن لا يخدعوا وأن لا يتلاعبوا، وأن يكل الأمور ومن تولى مشروعا فليباشر بنفسه وليتولاه بنفسه وليكن مشرفا عليه، وليحذر هذه العقود الباطنة التي تضعف شأن المشروع وتجعله يترى ما بين فلان وفلان حتى يؤدى على ضعف ووهن، وهذا كله خطأ. بل يجب الوفاء بالمناقصات وتطبيقها لا سيما مشاريع الأمة العامة في طرقها وأماكنها، فيجب أن تطبق المواصفات تطبيقا صحيحا بصدق وأمانة، لأن هذا هو المطلوب، لأن الخيانة بذلك خلاف وخيان العهود. والله جل وعلا يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلا بد لمنفذ المشاريع الأمة أن يكونوا أهل صدق وأمانة وإخلاص ومراقبة لله وخوف من الله، لا يهمهم أن يخدع الأمة ولا يخدع الناس، بل يجب أن يكونوا مستشعرين بأن الله مراقب لأحوالهم عالم بسرهم وعلانيتهم، وأن أي ما ينفذ على خلاف المواصفات المطلوبة وعلى خلاف الواقع أن هذه خيانة للعهد ونقض للأمانة ودل على فساد القلب وسوء الضمير. فالواجب تقوى الله. إن المشاريع إذا وفدت بأي جهة ما من الجهات يجب أن تنفذ الجهة وأن تولاها بنفسها وأن لا تكلها إلى فلان وفلان. فمن الأخطاء أن تكون هذه المشاريع دولا بين فلان وفلان، جهة أولى ثم ثالثة ثم تضعف هذه المشاريع ويذب فيها النقص والخلل من حين ما تنفذ، لأن الأمانة ضعفت وأن المتع الأول لم ينفذ الأمور بل أخذ نصيبه من المصلحة، ووكل إلى غيره وقد وكل إلى أنه أقل من علما وفضلا وتنفيذا، وهذه كلها أمور لا تجوز، بل يجب الصدق والأمانة والعدل وتحري الدقة في مصالح أمة، لأن هذه مصالح أمة. لو كنت شخصا واحدا كنت خير فرد، لكن أن تخون الأمة في مشاريعها وفي مصالحها العامة والخاصة فتلك خيانة لا تعتبر. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد سمعنا فوائد الوفاء بالعهد وأضرار عدم تنفيذ العهود والعقود الشرعية. لنعلم أولًا أن الله جل وعلا شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وجبله على أكمل الأخلاق وأفضلها، وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم خير الناس وفاء بالعهود فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين أهله وفيما بينه وأقاربه وفيما بينه وأصحابه وفيما بينه وبين أعدائه أيضا، فصلوات الله وسلامه عليه. أما مع ربه فإنه صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس لله وأشد خوفا من الله، خوفا من الله جل وعلا، إني لأخشاكم لأتقاكم له. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بما أوجب الخير قيام فيما بينه وبين ربه، قام الليل حتى فقدماه تقول له عاش يقول ألا أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم أمينا فيما اؤتمن عليه من تبليغ رسالات الله امتثالا لقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فدعا إلى الله حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة واستجر خلق يوم عرفة على أنه بلغ رسالات ربهم، فقال أشهد أنك بلغ. قال ولما قال صلى الله عليه وسلم وأديت ونصحت فرفع إصبعه السماء وقال اللهم اشهد صلوات الله وسلامه عليه. كان تعامل مع أهله تعامل المروءة والشهامة والأخلاق الكريمة. فكانت زوج خديجة أول نساء أول ما تزوجها قبل أن يوحى إليه، وبأنها رأت في أخلاقه الكريمة وسيرته النبيلة ما يتمادعها إلى أن خطبته لنفسها، فكانت معه خيرا عوني على الطاعة، تحمس معه أعباء الدعوة في أولها فتنضمد الجراح وتواسيه وتعينه وتسليه وتخفف آلامه وأحزانه رضي الله عنها وأرضاها. أكرمها فلم يتزوج معها غيرها، وكان يذكر فضائلها ويذكر محاسنها، حتى قالت له عائشة ما هذه خديجة؟ قال كانت وكان لي منها ولد. وكان يكرم صديقاتها ويواسيهم، تستأذن عليها أختها هالة فيقول فيرتاع ويقول اللهم من خويلد، وكان يذبح الذبيحة فيبعث لصديقة خديجة من هذه الذبيحة إكراما لها ومواساة لها وعلى نسيان فضائلها. كذلك إكرامه لعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، عرف لها فضلها ولأبيها وأهل بيتها. فكان في آخر حياته في الأسبوع الذي آخر حياته جمع زوجاته واستأذنهن جميعا أن يمرض عند عائشة وأن يبقى عندها تلك الأيام في آخر حياته عند أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكأصغرهم سنا بالذات، عمرها لم يبلغ الجواز 18 من عمرها. مات النبي وهي مسجد إلى صدرها، مات بين حاقنتها وذاقنتها. تقول رضي الله عنها: دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك، فرأيت النبي ينظر السواك، فأخذت السواك وقضبت وطيبته، فاشتاك به النبي، فما رأيت استأنس سواك أفضل منه. ثم رفع بصره السماء وقال: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم وفاء لأقربائه، حرص على هدايتهم ودعوة من الله، يناديهم: يا معشر قريش، يا معشر قريش، سر يا معشر قريش، يناديهم: يا معشر قريش، ويا فاطمة محمد، ويا صفية بعمة رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يدعوهم الهدى كما أمر الله، وأنذر عشيرتك الأقربين. لما مرض عمه أبو طالب الذي كان يؤويه وينصره ويدافع عنه، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وأضرابه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي وأعاد، فكان آخر ما قال المطلب هو على ملة، وكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لأنا عنه. فأنزل الله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ومن وفاء مع أصحابه حب أصحابه والرفق بهم والإحسان إليهم. قسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى المؤلف قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، فجمعهم وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ فكلما قال شيء قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم وصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، ومطرودا فآويناك. يا معشر الأنصار، أترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون بالنبي إلى لحالكم؟ يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات ماتكم. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس وادي شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا. يا معشر الأنصار، الناس الأنصار شعار والناس دثار، اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء ابن الأنصار. قال: فبكى القوم حتى خضبوا لحاهم. هذا الوفاء وهذه الكرامة ومعرفة حقوق الحقوق، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما وفاءه مع أعدائه، فإن يوم الحديبية اتفق مع كفار قريش على أن من أتى محمدا من أهل مكة مسلما رده إليهم، ومن أتاهم من المدينة مرتدا لم يردوه، فكان شرطا قاسيا على المسلمين، ولكن الله جعله مرجعا ومخرجا. فسمع أناس من أصحاب النبي هذا، فكانوا في المرصاد عير قريش يغيرون عليهم ويهدم صالحهم، فلما رأت قريش أن الأمر شديد طلبوا من النبي أن يسقط هذا الشرط، فكان إسقاطه من طريقهم لا من طريقه، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الوفاء بالعهود والعقود، صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله: وإنك لعلى خلق عظيم. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم اصلح قادة الأمة ومنهم التوفيق والسداد، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم نصحة والسلامة والعافية، اللهم كن له عونا وناصرا في كل مآمة، اللهم وفقه للعمل بالحق والتزامه، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وذله على كل عمل تحبه وترضاه، اللهم شد عضده بولي عهده سلمان بن عبد العزيز، سدده في أقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.